كسر القافي وفتح الحلق، أي فيها أهلين. نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، فواسينا بالزاي بعد أن فناه تحتيه، فقابلنا العدو فصافرناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في المغازي من البخاري أنها صلاة العصر، ثم رد البخاري فصلى لنا باللام قال المصنف بالكف أي لأجلنا، ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة، وفيه يصلي بالفعل المضارع، فقام طائفة معه وأخبر طائفة مع العدو، وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم صرف أي الذين صلوا معه، ولم يكونوا أثروا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا رد البخاري. قال المصنف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل انهم اتموا في حالة واحدة، ويحتمل انهم اتموا على التعاقب وهو الغالب من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الكراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود لله، ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. والطائفة تطلق على القليل والكثير، حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة، جاز للإمام أن يصلي بواحدة والثالث يحرص ثم يصلي مع الإمام، وهذا أقل ما تحصل به جماعة القول. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. معلش قبل نولي هذا وعليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ووازينا العدو، فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، الظاهر أن هذه الغزوة هي التي تسمى ذات الوقاع، هي التي تسمى ذات الوقاع، قوله فوازينا العدو أي قابلناهم فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الحديث، صورة ما جاء في سورة ما جاء في هذا الحديث أنه قسم من معه إلى قسمين، قسم أمرهم بالحراسة وقسم كانوا معه، فصلى بالذين معه ركعة كاملة فلما قام للثانية انصرفت الطائفة التي معه ولم يقضوا باقي صلاتهم، باقي صلاتهم ولم يسلموا، بل كانوا في صلاتهم فذهبوا فوقفوا يحرسون، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم جلس للتشهد وسلم وركعت كل طائفة لنفسها ركعة، وسجدتين، وإلا فالحقيقة أن اسم الركعة يقع على الركوع والسجدتين، قال الشوكاني يحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الحراسة الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، قال ويرجحه ما رواه أبو داود قال المعلق في السنن برقم 1244 من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. وفي هذه الرواية الأخيرة تعين بأن الطائفة الثانية أتمت لنفسها ركعة قبل أن تغادر المكان، وبعد أن أتموا لأنفسهم ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأولى إلى مكانهم وهم ما زالوا محرمين فأتموا لأنفسهم ركعة ركعة أي فرادى وسلموا
وهذا هو الأولى والأحرى. لأنهم لو ذهبوا للحراسة وهم محرمون وجاءت الطائفة الأخرى فأتمت لأنفسها ثم ذهبوا يحرسون وجاءت الأخرى فأتمت لأنفسها لكان العمل أكثر. وأظنه قد ورد بهذه الصورة التي ذكرتها مؤخرا رواية، إذ أن روايات صلاة الخوف كثيرة أي صورها كثيرة بلغت إلى 13 ركعة فيما أظن، إلى 13 إلى 13 صفة فيما أظن. وبالله التوفيق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده فغازينا العدو فصاحبناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفه معه واقبل الطائفه على العدو وركع بمن معه ركعه وسجد سجدتين ثم صرعوا، فكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه. ولفظ للبخاري.
نعم.
في تكملة الحديث مرة أخرى.
كيف؟
في تكملة الحديث مرة أخرى.
أي بس أنا قلت الحديث إلى آخر الحديث.
قوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان اقال ان هذه الغزوه هي التي تسمى ذات الحقاء. قوله فوازنت العدو اي قابلناهم وصاحبناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا الحديث. صوره ما جاء في هذا الحديث انه قسمهم معه الى قسمين، قسم امرهم بالحراسه وقسم كانوا معه فصلى بالذين معه ركعه كامله، فلما قام للثانيه انصرفت الطائفة التي كانت معه ولم يكفوا باقي صلاتين ولم يسلموا، بل كانوا في صلاتين فذهبوا فوقفوا يحرسون، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم جلس للتشهد وسلم وركع كل طائفة لنفسها ركعة وسجدتين. وإلا الحقيقة أن اسم الركعة يقع على الركوع والسجدتين. قال الصنعاني، شيخ الصنعاني بن عبد السلطان الصنعاني، قال الصنعاني
صنعاني
قال الشوكاني، انت قلت قال الشوكاني
بالله بس ظننت انه في بس سبق لسان. نعم.
قال الصنعاني: يعتمد انهم اتموا على التعارف وهو غالب من حيث يحتمل انهم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، ولن استلزم تضييع الحراسه المطلوبه وافراد الامام وحده. قال: ويرجحه ما رواه بلفظ ثم سلم، فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. وفي هذه الرواية الأخيرة تعين بأن الطائفة الثانية أي أن الطائفة الثانية أتمت لنفسها ركعة قبل أن تغادر المكان، وبعد أن أتموا لأنفسهم ذهبوا للكراسي، وجاءت الطائفة الأولى إلى مكانهم وهم ما زالوا مقيمين، فأتموا لأنفسهم ركعة ركعة أي قرابة وسلم. وهذا الأولى والأحرى، لأنهم لو ذهبوا للحراسة وهم محرمون وجاءت الطائفة الأخرى فأتمت لأنفسهم ثم ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى ثم أتموا لأنفسهم، وأظن قد ضرب بهذا بهذه الصورة التي وجاءت الطائفة الأخرى فكان العمل ثم أتمت لأنفسها
فكان العمل
هو الحقيقة جاء يعني حديث مثل هذا فيما أذكر. نعم.
وأظنه قد ضرب بهذه الصورة التي ذكرتها، إذ أن روايات صلاة الخوف كثيرة، أي صورها بلغت إلى 13 صفة فيما أظن بالله التوفيق.
الحديث الثالث.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر
وقام
الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر إلا. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، اي انحدر الصف الذي يليه وهو عفو على الضمير المتصل من دون تحديد لانه قد وقع الاصل، واقام الصف المؤخر في نهر العدو، فلما قام السجود قام الصف
الذي واقام وقام
فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث، فمامه انحدر الصف المؤخر في السجود، وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر في السجود، فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم. انتهى مسلم قوله. وفي روايه هي في مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولفظها غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينه فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صفينا القوم قال المشركون: لو منا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى. فلما حضرت العصر إلى أن قال: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول جلسوا جميعا، وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه مخالف ما إذا لم يكن كذلك، فإنها تمكن الحراسة تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة، وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط، ويتابعون الإمام في القيام والركوع، ويحرص الصف الآخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول، ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدم، ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين، فيصح مع كل من الطائفتين أن يتابع في السجدتين. والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا على السجود فقط دون حال الركوع، لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وهذه التجربة لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح الحفوات ولا رواية ابن عمر، إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال.
لأنها كانت بعسفان.
نعم.
تفضل.
ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان. أي من رواية جابر هذه، وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة، فقام آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة في القاموس.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان الصف المؤخر في نحل العدو فلما قضى السجود
قام الصف الذي يليه
فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. في صحيحه هذه الصفة عملناها هنا تذكرون اللي كانوا معنا في يوم الخميس في المنتقى ايوه عملناها هنا في هذا المكان وكانوا ستة والإمام أليس كذلك شو حسن؟
أنا كنت الإمام
كنت
أنا الإمام
وكنت أنت الإمام نعم يعني بعد ما قمتم يعني بعد ما قام الإمام والصف الأول من الركعة الأولى يعني سجد الصف الأخير وبعد سجوده تقدم الصف الأخير وتأخر الصف الأول بحيث دخل كل واحد بين اثنين هكذا فصار الصف المؤخر في الركعة الأولى مقدما والصف المقدم في الركعة الأولى مؤخرا وعمل بهم في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى. طيب خلاصة هذه الصورة وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يقسم من معه قسمين يصفهم صفين ويتقدم ويصلي بهم يكبرون جميعا ويقرؤون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم يسجد الإمام وتسجد معه الطائفة الأولى يعني الصف الأول ويسجد معه الصف الذي يليه فإذا أتم السجود وقام للركعة الثانية هو والصف الذي يليه سجد الصف الثاني فإذا سجدوا وقاموا من السجود تقدم الصف الأول وتأخر تقدم الصف الثاني تقدم الصف الثاني وتأخر الأول بحيث كل واحد يدخل بين اثنين هكذا. نعم. ثم يقرأ ويقرؤون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون جميعا ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه فإذا سجد وسجد الصف الذي يليه معه وجلسوا للتشهد عند ذلك يسجد الصف المؤخر ويتشهدون ويسلم بهم جميعا. نعم. الحديث الخامس ولا قرأ الحديث الخامس هذا يعني يصلي بالطائفة ركعتين ويصلي بالطائفة ركعة والتي يصلي بها ركعة يقومون ويتمون لأنفسهم ويصلي بالطائفة ركعتين ويثبت جالسا وهم يتمون لأنفسهم ركعة وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية ويقوم من التشهد ويصلي بهم الركعة الثالثة، فإذا جلس للتشهد هم يقومون فيقرؤون جهرا في الركعة الثانية، ثم يركعون ويسجدون ويتشهدون، ثم يقومون ويأتون بركعة ثالثة سرا، ثم يلحقون معه التشهد وهو يكون منتظرهم، ثم بعد ذلك يسلم بهم، فيحوز هؤلاء تكبيرة الإحرام ركعتين، ويحوز الأخيرين السلام وركعة. نعم. وسيأتي هذا سيأتي. نعم. ما يفرق، هي واحدة، وهو يعني أول ما شرعت في عسفة، وذلك في السنة السادسة قبل إيش اسمه؟ قبل الصلح، قبل الصلح. نعم. أقول معروفة من هذا، معروفة من الصلح هي مثل هذا، ما في زاد إلا أنها كانت في عثمان فقط. نعم.
وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم.
هذه صفة من الصفات، يصلي بهؤلاء ركعتين ويسلم بهم، ثم يقومون للحراسة، هذا أيضا في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة يقومون للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تعرث يصلي بهم ركعتين ويسلم. نعم، هذه واضحة. نعم.
وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، وصلى بإحداهما فرضا وفي الأخرى نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المختلف خلف المتنفل ولا دليل على النسخ. ومثله لأبي داود عن أبي بكر، ومثله لأبي داود عن أبي بكر، وقال أبو داود وكذا في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والظهر ثلاثا ثلاثا.
نعم. حذيفة. نعم.
كم
أيوه.
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يمكوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يمكوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر؟ قال حذيفة أنا، وصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال زيد فكانت بالظهر ركعة ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعة، في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطام وطاوس والحسن وغيرهم، فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يؤمن الإيمان. وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تؤمن لها إماما، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله.
فتكبيرة.
فتكبيرة. لأنها ذكر الله.
حديث حذيفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة، أي بكل فئة ركعة، ولم يقضوا لأنفسهم شيئا، وهذا محمول على ما إذا كانت الحالة أشد والخوف أكثر، إذ أن صلاة الخوف شرعت من أجل أن يجمع المسلمون بين عبادة ربهم ومجابهة عدوهم، فإذا كان الخوف أشد صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. ويحتمل فيه أمران، أن يصلي للطائفة الأولى ركعة ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ويسلم، ويحتمل أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة فإذا هو قام للثانية تشهدت الطائفة الأولى وسلمت، وقامت تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية، ويتشهد ويسلم، فيكون لكل طائفة منهم ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أو يقال للإمام ركعتين. وبالله التوفيق.
يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ويسلم. ويحتمل أنه يصلي بالطائفة ركعة، الطائفة الأولى ركعة، فإذا هو قام الثانية تشهد الطائفة الأولى وسلم وقام اتجاه العدو، ثم ذهب الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم ويقوم بكل طائفة منهم ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام ركعتين لله التوفيق.
لأنه الآن ما يمكن تطبيق، يلا كل واحد يصلي في خندقه، فإذا كان اثنين يصلون وحدهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز التسمي بعبد الهادي، علما بأن بعض أهل العلم لا يرون التسمي بهذا الاسم لكون الهادي ليس من أسماء الله تعالى، وذلك لعدم ورود نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعضهم يرى الجواز لعدم دلالته على النفس كالمنعم دون ما يريد؟ أجاب الشيخ أحمد بن حنين بقوله: حفظه الله تعالى، يجوز التعبيد لهذا الاسم، لأنه وإن كان لم يرد اسما فإنه ورد صفة تقتضي المد، كقوله جل من قائل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، وكقوله جل من قائل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صفة الهداية، فقال له جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد قسم أهل العلم الهداية إلى قسمين: أولا قسم يختص بالله، ثانيا قسم يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداة إلى الحق من الناس كالعلماء الربانيين الذين عرفوا الحق من النصوص الشرعية وآمنوا به ودعوا إليه. والهداية المثبتة لله المنفية عن غيره هي هداية التوفيق، وهي خلق الرغبة في الهدى، وهو خلقها في قلب العبد حتى يكون العبد محبا للهدى وأهله وكارها للكفر والفسوق والعصيان، كما قال جل من قائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عم أبي طالب، فأبى الله أن يهديه لما قد سبق له فيه من الشقاوة التي كتبت في الأزل، وهو اللوح المحفوظ. ولهذا قال الله تعالى في أبي طالب: وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهي مشتركة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمؤمنين. ولهذا أقول أن الله هو الهادي، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا مانع أن نعبد أبناءنا اسمه المسروق من الهداية التي انفرد بها عمن سواه من المخلوقين، وهي اسم مدح، وله كل الممادح والمحامد جل شأنه وتعالى صفاته، وبالله التوفيق.
ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. نعم، كيف الهادي هو يهدى، يعني إذا كان ولو شاء الله لهدى الناس فهو الهادي. نعم.
يقول: لو سمي كسمى ابنه
هادي، يجوز، يعني لأن الهداية يتصف بها الإنسان، وهي هداية الدلالة والإرشاد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فالإنسان يسمى هادي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم.
السؤال 59 يقول السائل هل هناك ترتيب معين لحفظ بعض الرسائل ومصنفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كالثلاثة الأصول والأصول الستة والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد كشف الشبهات نجم الحضريات بضيفتكم وضع ترتيب لحفظ هذه المتون. أجاب الشيخ بقوله أولا الحفظ يحتاج إلى عزم وتصميم، ثانيا يحتاج إلى قراءة متواصلة، ثالثا البدء بالمتون الصغيرة ثم ما هو أعلى منها، رابعا أن تكثر من الدعاء أن يفتح الله عليك وبذلك تدرك إن شاء الله ما كتب لك. السؤال 60 يقول السائل أنا ضعيف في قراءة كتب العلم وحين أباشر قراءة بعض الكتب العلمية أشعر بالضيق والسهم والملل، فما نصيحتكم لي وما هي الطريقة الصحيحة في قراءة الكتب العلمية الشريفة وفي دون مأجوري؟ جاب الشيخ بقوله أولا ينبغي لمن يطلب العلم أن يخلص لله رب العالمين في الطلب بأن يكون هدفه ومقصده وجه الله وأن يعرف الحق ويعمل به ويعرف الباطل ويجتنبه، ثانيا أن يعمل بما علمه منه في نفسه ويحاول أن يعلمه غيره، ثالثا أن يحرص على حفظ ما علم ومذاكرته حتى لا يضيع عليه، رابعا أن يحرص على تعلم ما لم يعلم ليضيف علما إلى علمه، خامسا أن يسأل الله دائما أن يهب له علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سادسا إن حس ضعفا في قابليته للعلم من يسأل الله أن يجعل له رغبة في العلم وإقبالا عليه. سابعا يجب على طالب العلم أن يجتنب المعاصي فإن المعاصي تميت القلب وتبلد الفهم ويؤثر عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يكاد عاصي. وأقول مصداق ذلك في كتاب الله حيث يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمهم أن طالب العلم
ومثل هذا ما حصل في قصة يوسف وفي قصة موسى. في سورة يوسف فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إيش؟ لا آية.
كذلك
قال في سورة القصص فلما بلغ أشده يعني في قصة موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن. فالله سبحانه وتعالى يعطي العلم من يكون مطيعا له سبحانه وتعالى. وتجد أن بعض الناس ونسأل الله العفو والعافية يحملهم الحسد ويحملهم الكبر وإرادة السوء بمن يدعو إلى الله ويرون أنه يعني مثلا إما من باب الحسد أو من باب ربما يخترعون فيه أشياء والعياذ بالله ليست فيه هذا كثير. نعم.
والمهم أن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة مستمرة، مجاهدة للنفس عن أهوائها وعن شهواتها وعن أطماعها، وإتعاب للنفس في التحصيل، ورغبة إلى الله أن يؤهلك لذلك، والتوفيق من الله.
نعم.
السؤال 61 يقول السائل: يوجد لدينا شخص رافضي في العمل، وقد أخبرني بعض العاملين بأنه صرح باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، علما بأنه لم يجهر بذلك ولم يحصل بينه وبينه نقاش حول القضية، فهل هذا الرجل يعتبر كافرا؟ وهل يجوز لي أن أعينه بالكفر بقول أنت كافر لأنك تعتقد هذا الاعتقاد، أم لا بد من الجلوس معه ومناقشته حول هذه القضية، علما بأنه يظهر النفاق والكذب؟ وهل تجوز مجالسته داخل العمل أو خارجه حتى ولو لم يتعرض لنفس القضية دون ما جري؟ أجاب شيخنا أحمد النجم بقوله: أقول من صرح برمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي براها الله من فوق 7 سماوات وأنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، من فعل ذلك فقد كفر كفرا يخرجه من الملة ويوجب عليه الخلود في النار، لأنه كذب الله عز وجل في خبره ببراءتها، ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عن مالك رحمه الله، وقال ابن كثير في تفسير آية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان يصحهما: أنهن كهية، والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن الإجماع حاصل على أن من سب عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله منه في كتابه فهو كافر، حلال الدم والمال، يجب أن يقتل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في صفحة 565 إلى 567: فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر بن زياد النسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وقال أبو بكر السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بقبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة 20,000 دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فضرب عنقه. وأنا حاضر. رواه اللالكائي. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله. فقالوا هذا من شيعتنا من بني ومن بني الآباء. فقال هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان. أحدهما أولا أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي. ثانيا وهو لا صح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى انتهى كلامه. أما مجالسته والانبساط إليه كزمير فهذا لا يجوز، لكن إذا اضطررت إلى الجلوس في المكان الذي هو فيه فحاول ألا تنبسط إليه، وناصحه بقدر الإمكان الذي يسب عائشة التي برأها الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب أزواجه إليه، ومن سبها فهو كافر يجوز أن يعين بالكفر بعد تقدم النصيحة. وبالله التوفيق.
لو إذا كان سؤال لبعده ما أطول
يسأل الشيء
سلام الشبه دائما أن ينسأل الرجل تفضل.
يقول السائل ما جزاء الرفض العملي في المحاكم الجزائرية التي تحكم أو تتحاكم إلى القوانين الوضعية، علما أن هناك فرص عمل غير واضحة؟
من وجد فرص عمل غيرها فينبغي له أن يبتعد. نعم.
يقول في بلادنا يقوم الأئمة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة بعض الأذكار جماعة مما يوقع في البدعة، فهل يجب على الإخوة السلفيين الخروج من المسجد إنكارا لهذا العمل أم البقاء حتى يسلب الأذكار على الطريقة المشروعة؟
إن كان الخروج ما يوجب يعني أذية لهم فينبغي لهم الخروج، وإن كان يوجب أذية لهم فهم يجلسون ويصمتون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول ما الفرق بين العبارتين قدر الله وشاء الله؟
التقدير القدر هو يأتي المشيئة هي نتيجة القدر، قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء فعله وحصوله ليس هناك اختلاف. نعم.
هذه سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول في مضمون سؤالها أنها يتقدم إليها بعض الكفار لعدة مرات، ولكن أبوها يعضلها ويتحجج ببعض الحجج الواهية لكونها صغيرة وما إلى ذلك، وهو يجبرها على الدراسة وفيها اختلاف، فهل تسقط ولايته أم ماذا تفعل هذه الأخت؟
والحقيقة مثل هذا يعتبر عضلا وتسقط ولايته، إذا كان لها أخ منصف وعادل تنتقل ولايته إليه، أو عم أو ما أشبه ذلك، وإن قدرت على أنها تذهب إلى المحاكم الشرعية وتطلب يعني أنه يزوجها أنها تزوج ما في مانع. نعم.
يقول ما
حكم
طلاق السفيه هل يقع ام لا؟
الله اكبر، طلاق السفيه لا، حتى ولو كان سفيها طلاقه يقع. نعم.
ما حكم الصلاه خلف من لا يفسد منهاجها؟
اذا كان الاخلال بما يحيل المعنى فالصلاه غير صحيحه. نعم.
في
إذا قال الرجل متى ما تزوجت أو كلما تزوجت فزوجتي طالقة.
الحنفية يرون أنه إذا تزوج فزوجته طالق، والجمهور يقولون لا يلزم إلا إذا طلق بعد النكاح، أما قبل النكاح فهو لا يلزم الطلاق، لا نكاح لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل الملك أو كلام نحو هذا. نعم.
إذا رضع الزوج من زوجته هل يصبح ابنا لها من الرضاع؟
هو يعامل بنقيض قصده وتحرم عليه، يعني هذه صورة سيئة عندما يكون الرجل يرضع من زوجته، وبالأخص جاءت أسئلة تقول أن بعضهم يعني يكون في حال الجماع ما يستلب إلا بأن يكون يمص ثديها وهو في حالة الجماع. أمر عجيب.
ما يشترط في الحولين شيخ مثلا مصداعه؟
هو يشترط في الحولين إذا لم يكن لحاجة، ما إذا كان لحاجة فلا يشترط. لحديث فاطمة بنت لحديث سهل بنت سهيل. نعم.
يقول المسلوف بركعة إذا سهى الإمام وزاد الركعة هل يعتد بها أم لا؟
لا يعتد بها، ومن اعتد بها وهو يعلم أنها زيادة بطلت صلاته. من تابع الإمام وهو يعلم أنها زيادة بطلت صلاته.
لو كان مسبوقا.
نعم.
ولو كان مسبوقا بركعة.
إن كان يعلم أنها زيادة بطلت صلاته، سواء كان مسبوق ولا غيره. نعم.
يقول ما حكم لبس المرأة للعباء التي على الرأس ويوجد بها أكمام مثل أكمام الرجال وأوسع منها لتسهيل وتيسير الحركة، وجزاكم الله خيرا.
المهم من العباءة الستر، وإذا كانت تستر جسم المرأة فلا بأس بها جائزة. نعم.
يقول أنا طالب في الصف الثالث ثانوي ومتزوج والحمد لله، والمشكلة أنني عندما كنت أداخل مادة الفقه باب الطلاق وأنا أرتب بعض ألفاظ الطلاق فقلت بالنص مثلا أقول فلانة طالقة أي اسم زوجتي، وقرأت بعد ذلك أن الطلاق والصريح يقع ولو لم ينوه الرجل، فخفت كثيرا وقلقت وأنا لم أصرح بالطلاق، وإنما كنت أقول مثلا ولم أرد الطلاق، أرجو توضيح الحكم في ذلك.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا أراد الإنسان عند التلفظ بالطلاق يعني التعلم أو التعليم أو ما أشبه ذلك ولم يقصد تطليق زوجته فليس عليه شيء، لكن إذا قارن التلفظ يعني نية أنه قصد الزوجة في هذه الحالة تطلق. نعم.
يقول دخل رجل متأخر ووجد الإمام في السجود أو الجلوس، هل يكبر تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر للسجود أو الجلوس، أم لا بد من تكبيرة الإحرام وأخرى للسجود والجلوس؟
يكبر للسجود أول، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود. نعم. فإذا وجده جالسا في التشهد يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، ولا يلزم أن يكبر للجلوس. نعم.
يقول هل يجوز وضع القات على الشعر للمرأة لأنه قيل أنه يطيل الشعر، وما حكم الصلاة والقات على الشعر إذا لم يغسل؟
القات ليس بنجس لنفسه، وإنما يعني حرم أو كره من أجل التخليل الحاصل فيه، فكونه يكون في الشعر ما يؤثر على الصلاة، ما يبطل الصلاة. نعم.
يقول هل يجوز شراء نوع من اللباس التي أصلها إله؟ ويقول بين قوسين يعني كأنه نايك أو كذا اسم هذا الإله.
إيش؟
نايك هو بالإنجليزي
الشيخ.
علما أن هذا الإله ليس بمعبود الآن، بارك الله فيكم.
ولو كان ليس بمعبود لما يكتبونه بهذه الصفات؟
هذه لها
لفظة
يا شيخ
عندهم
غير يعني العربية،
بس يجب أنه ما يعني مثل هذا ينبغي أن يرفض. نعم. ينبغي أن يحتج عليهم، ينبغي أن يحتج عليهم وينبهون من الجهات التي تستبدل هذه البضاعة مثلا، لأن هذا شيء ينكر عند المسلمين. نعم.
ابن فرنسا يقول ما الدليل على أن العالم أفضل من المجاهد، وما تكون ثمرات العالم بالنسبة للمجاهد المعركة؟
الحقيقة العالم له فضل، وجهاده يعتبر جهادا صحيحا، وهل الأفضل المجاهدين بالسلاح أو المجاهدين بالحجة؟ هذا محل نظر، وبعض أهل العلم يفضل المجاهدين بالحجة على المجاهدين بالسلاح، وبعض أهل العلم يقول أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، والخلاف في هذا جار. نعم.
يقول هل إقبال المرأة فستان البيت أو فستان الأفراح أصل الكعبين يعتبر من الخيلاء؟
المرأة لها أن تسبل إلى ذراع وتجعل ذيلها وراءها ذراعا، ولا يجوز لها أكثر من ذلك، لأن ابن سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسباب قالت يا رسول الله فالنساء يعني كيف يكون يعني معنى الحديث يعني ذيلها، فقالت ارخيه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامها، فقالت ارخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. نعم. حديث معروف. نعم.
يقول اليوم الرجال يطولون الحريم يقصرون.
نعم. ولهذا أنا تعجبت من هذا فيما سبق، قلت أمر التقدم في الشباب عجيب، عريت فتاة والفتى محجوب، فاشتروا منها نصف ساكن حده، فالدرع منها نصف ساكن حده، والثوب في عرف الفتى مسحوب. يا قوم ما هذا هي حوالي سبع أبيات. نعم.
هذا البيان الأخير
تلقى الواحد قال لا يعني تكاد تعرفه وأنت تعرفه، نزل هكذا وترتب والثوب يسحب وانقلبت الحالة، تجد المرأة كاشفة كذا وثوبها إلى الركبة أو تحتها شوية، والشباب بخلاف ذلك. الشيطان غلب الأمر فجعل يعني الرجل وسوس له بأنك إذا رفعت ثوبك يقولون أنك بخيل، أنت نزل ثوبك علشان يقولون هذا دليل على أنك يعني سخي من هذا القدر. المهم الشيطان لعب بالناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يقينا شرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يرى الإنسان يعني في ذريته في قرابته يرى أشياء ما تنبغي. نعم.
هذا بيان أخير ومضمون هو يقول: في يومنا هذا بلغنا أن الروافض في صعدة قاتلهم الله وسعوا دائرة الحرب مع الدولة بالمحافظة حتى وصلت إلى مشارف قرية دمان، فحصلت بينهم وبين بعض الطلاب على رؤوس الجبال المحيطة بدمان، فقتل أخ فرنسي الجنسية وآخر يمني وثالث يمني جريح، ولقد رأيت بعض الطلاب في جامع الخير بصنعاء ولا أراهم إلا هربوا خوفا من توسع القتال هناك، والله المستعان فيرجون من فضيلتكم الدعاء لإخواننا هناك في مركز الشيخ من أن يحفظهم الله من كيد الروافض. بارك الله فيكم.
نسأل الله أن ينصر المسلمين على المبتدعة الضالين، وأن يحفظ أهل السنة من كيد أعداء المعتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش قبل نولي هذا وعليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ووازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، الظاهر أن هذه الغزوة هي التي تسمى ذات الوقاع، هي التي تسمى ذات الوقاع، قوله فوازينا العدو أي قابلناهم فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الحديث صورة ما جاء في صورة ما جاء في هذا الحديث أنه قسم من معه إلى قسمين، قسم أمرهم بالحراسة وقسم كانوا معه، فصلى بالذين معه ركعة كاملة، فلما قام للثانية انصرفت الطائفة التي معه ولم يقضوا باقي صلاتهم، باقي صلاتهم ولم يسلموا، بل كانوا في صلاتهم، فذهبوا فوقفوا يحرسون، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم جلس للتشهد، وسلم وركعت كل طائفة لنفسها ركعة، وسجدتين، وإلا فالحقيقة أن اسم الركعة يقع على الركوع والسجدتين، قال الشوكاني يحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الحراسة، الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، قال ويرجحه ما رواه أبو داود قال المعلق في السنن برقم 1244 من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم. فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. وفي هذه الرواية الأخيرة تعين بأن الطائفة الثانية أتمت لنفسها ركعة قبل أن تغادر المكان، وبعد أن أتموا لأنفسهم ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأولى إلى مكانهم وهم ما زالوا محرمين، فأتموا لأنفسهم ركعة ركعة أي فرادى، وسلموا وهذا هو الأولى والأحرى. لأنهم لو ذهبوا للحراسة وهم محرمون وجاءت الطائفة الأخرى فأتمت لأنفسها ثم ذهبوا يحرسون وجاءت الأخرى فأتمت لأنفسها، لكان العمل أكثر. وأظنه قد ورد بهذه الصورة التي ذكرتها مؤخرا رواية، إذ أن روايات صلاة الخوف كثيرة أي صورها كثيرة، بلغت إلى 13 ركعة فيما أظن، إلى ثلاثة عشرة صفة فيما أظن. وبالله التوفيق. نعم.
يرج
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده فغزينا العدو فصارفناه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام طائفه معه واقبل طائفه على العدو وركع بمن معه ركعه وسجد سجدتين ثم صرفوا مكان الطائفه التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعه وسجد سجدتين متفق عليه وذكر الاستقبال.
نعم
في تكمله بالحديث ما
كيف؟
في تكمله بالحديث ما رضى
اي بس انا قلت الحديث الى اخر الحديث
قوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدين اقال ان هذه الغزوه هي التي تسمى ذات الحقاء قوله فوازيت العدو اي قابلناهم وصارفناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا الحديث سورة ما جاء في هذا الحديث انه قسم من معه الى قسمين قسم امرهم بالكراسه وقسم جاءوا معه فصلى بالذين معه ركعه كامله فلما قام الثانيه انصرفت الطائفه التي كانت معه ولم يكفوا بل في صلاتين ولم يسلموا بل كانوا في صلاتين فذهبوا فوقفوا يحرسون وجاء ملك فصلى به ركعة ثم جلس للتشهد وسلم وركع كل طائفة لنفسها ركعة وسجدتين وإلا بالحقيقة أن اسم الركعة يقع على الركوع والسجدتين. قال الصنعاني شيخ الصنعاني كنت أبو سوتاني الصنعاني قال الصنعاني
صنعاني أنت قال الشوكاني بالله بمعنى أنه بس ظننت أنه في بس سبق لسان. نعم
قال الصنعاني يعتبر أنه أتم على التعارف وهو غالب من حيث يعتبر أنه أتم على التعارف وهو غالب من حيث المعنى وإن استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. قال ويوجهه ما رواه أبو داود قال المعنى في السنن برقم 1244 من حديث ابن مسعود بلغ ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. وفي هذه الرواية الأخيرة تعين بأن الطائفة الثانية أي أن الطائفة الثانية أتمت لنفسها ركعة قبل أن تغادر المكان وبعد أن أتموا لأنفسهم ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأولى إلى مكانهم وهم ما زالوا مقيمين فأتموا لأنفسهم ركعة ركعة أي قرادة وسلم وهذا الأولى والأحرى لأنهم لو ذهبوا للحراسة وهم محرمون وجاءت الطائفة الأخرى فأتمت لأنفسهم ثم ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الأخرى ثم أتموا لأنفسهم وأظن قد ورد في هذه الصورة التي ثم أتموا لأنفسهم وجاءت الطائفة الأخرى فكان معهم ما تمت
لأنفسها
فكان العمل أفضل
هو الحقيقة جاء يعني حديث مثل هذا فيما أذكر. نعم
وأظنه قد ورد بهذه الصورة التي ذكرتها إذ أن روايات صلاة الخوف كثيرة أي صورها بلغت إلى 13 صفة فيما أظن بالله التوفيق.
الحديث الثالث
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وأقام الصف المؤخر.
وقام وقام وقام
وقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قام سجد الصف الثاني وذكر إلا في أواخره. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. أي انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على الضمير المتصل من دون تعديل لأنه قد وقع الأصل. وأقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى السجود قام الصف
يقول وأقام وقام.
فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. فماهو من حدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا من تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وقال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. انتهى مسلم. قوله في رواية هي في مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولقوا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا. فلما صفينا القوم قال المشركون لو منا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى. فلما حضر في العصر إلى أن قام ثم سجد معه الصف الأول. فلما قام سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. قال فقام مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا. ثم سجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا. وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه مخالف ما إذا لم يكن كذلك. فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة. وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط. ويتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرص الصف الآخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام. ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدم والآخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين. فيصح مع كل من الطائفتين أن يتابع في السجدتين. والحديث يدل أنها لا تكون حراسة إلى حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال المدلول. وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن فوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال.
بعسفان
مؤمنان.
تفضل.
ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان ولأبي داود عن أبي عياش عياش بن زرقي أي مثل رواية جابر هذه وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت في عسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة فقال آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة في القاموس.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان الصف المؤخر في نحل العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. في صحيحه هذه الصفة عملناها هنا تذكرون اللي كانوا معنا في يوم الخميس في المنتقى ها؟ أيوة عملناها هنا في هذا المكان وكانوا ستة والإمام أليس كذلك يا شيخ حسن؟
أنا كنت الإمام
ها؟
كنت أنا الإمام
وكنت أنت الإمام نعم يعني بعد ما قمتم، يعني بعد ما قام الإمام والصف الأول من الركعة الأولى، يعني سجد الصف الأخير، وبعد سجوده تقدم الصف الأخير وتأخر الصف الأول، بحيث دخل كل واحد بين اثنين هكذا، فصار الصف المؤخر في الركعة الأولى مقدما، والصف المقدم في الركعة الأولى مؤخرا، وعمل بهم في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى. طيب، خلاصة هذه الصورة، وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنه يقسم من معه قسمين، يصفهم صفين، ويتقدم ويصلي بهم، يكبرون جميعا ويقرؤون جميعا، ويركعون جميعا ويرفعون جميعا. ثم يسجد الإمام وتسجد معه الطائفة الأولى، يعني الصف الأول، ويسجد معه الصف الذي يليه، فإذا أتم السجود وقام للركعة الثانية هو والصف الذي يليه سجد الصف الثاني، فإذا سجدوا وقاموا من السجود تقدم الصف الأول وتأخر تقدم الصف الثاني، تقدم الصف الثاني وتأخر الأول، بحيث كل واحد يدخل بين اثنين هكذا. نعم. ثم يقرأ ويقرؤون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه، فإذا سجد وسجد الصف الذي يليه معه وجلسوا للتشهد، عند ذلك يسجد الصف المؤخر ويتشهدون ويسلم بهم جميعا. نعم. الحديث الخامس ولا قرار الحديث الخامس. هذا يعني يصلي بالطائفة ركعتين ويصلي بالطائفة ركعة، والتي يصلي بها ركعة يقومون ويتمون لأنفسهم، ويصلي بالطائفة ركعتين ويثبت جالسا وهم يتمون لأنفسهم ركعة وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية ويقوم من التشهد ويصلي بهم الركعة الثالثة، فإذا جلس للتشهد هم يقومون فيقرؤون جهرا في الركعة الثانية، ثم يركعون ويسجدون ويتشهدون، ثم يقومون ويأتون بركعة ثالثة سرا، ثم يلحقون معه التشهد وهو يكون منتظرهم، ثم بعد ذلك يسلم بهم، فيحوز هؤلاء تكبيرة الإحرام وركعتين، ويحوز الأخيرين السلام وركعة. نعم. هو سيأتي هذا سيأتي. نعم. ما يفرق، هي واحدة، وهو يعني أول ما شرعت في عثمان، وذلك في السنة السادسة قبل إيش اسمه؟ قبل الصلح. نعم.
أقول معروفة من هذا، معروفة من الصفة، هي مثل ما في زاد إلا أنها كانت بحسبان فقط. نعم.
وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم.
هذه صفة من الصفات، يصلي بهؤلاء ركعتين ويسلم بهم ثم يقومون للحراسة، هذا أيضا في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة يقومون للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تعرف يصلي بهم ركعتين ويسلم. نعم هذه واضحة. نعم.
وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، وصلى بإحداهما فرقا وبالأخرى نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المختلف خلف المتنفل ولا دليل على النسخ. ومثله لأبي داود عن أبي بكر، ومثله لأبي داود عن أبي بكر، وقال أبو داود وكذا في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والظهر ثلاثا ثلاثا.
نعم.
حذيفة.
نعم.
كمل. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقبل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بهؤلاء ركعة أو بهؤلاء ركعة ولم يمضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر؟ قال حذيفة أنا، وصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال زيد فكانت بالظهر ركعة 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 وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعة، في السفر ركعتين وفي الخوض ركعة. وأخذ بهذا عطام وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومي الإمام. وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تؤمن لها الإمام، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله.
تكبيرة.
فتكبيرة. لأنها ذكر الله.
حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة، أي بكل فئة ركعة، ولم يقضوا لأنفسهم شيئا، وهذا محمول على ما إذا كانت الحالة أشد والخوف أكثر، إذ أن صلاة الخوف شرعت من أجل أن يجمع المسلمون بين عبادة ربهم ومجابهة عدوهم، فإذا كان الخوف أجل صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. ويحتمل فيه أمران: أن يصلي للطائفة الأولى ركعة ويسلم، ثم يصلي للطائفة الثانية ركعة ويسلم، ويحتمل أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة فإذا هو قام للثانية تشهدت الطائفة الأولى وسلمت، وقامت تجاه العدو ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم، فيكون لكل طائفة منهم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال للإمام ركعتين. وبالله التوفيق. لأنه الآن ما يمكن تطبيقه، يلا كل واحد يصلي في خندقه، وإذا كان اثنين يصلون وحدهم. نعم.
قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع
من لا يدري إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فقوله جل من قائل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صفة الهداية فقال له جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد قسم أهل العلم الهداية إلى قسمين: أولا قسم يختص بالله، ثانيا قسم يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. والهداة إلى الحق من الناس كالعلماء الربانيين الذين عرفوا الحق من النصوص الشرعية وآمنوا به ودعوا إليه. والهداية المثبتة لله المنفية عن غيره هي هداية التوفيق، وهي خلق الرغبة في الهدى، وهو خلقها في قلب العبد حتى يكون العبد محبا للهدى وأهله وكارها للكفر والفسوق والعصيان، كما قال جل من قائل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فأبى الله أن يهديه لما قد سبق له فيه من الشقاوة التي كتبت في الأزل وهو اللوح المحفوظ. ولهذا قال الله تعالى في أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهي مشتركة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمؤمنين. ولهذا أقول أن الله هو الهادي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا مانع أن نعبد أبناءنا اسمه المسوق من الهداية التي انفرد بها عمن سواه من المخلوقين، وهي اسم مدح وله كل الممادح والمحامد جل شأنه وتعالى صفاته. وبالله التوفيق.
ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. نعم كيف الهادي هو يهدى، يعني إذا كان ولو شاء الله لهدى الناس وهو الهادي. نعم
يقول
يعني لأن الهداية يتصل بها الإنسان وهي هداية الدلالة والإرشاد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فالإنسان يسمى هادي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم.
السؤال 59 يقول السائل هل هناك ترتيب معين لحفظ بعض الرسائل ومصنفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كالثلاثة الأصول والأصول الستة والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد كشف الشبهات نجد من حضرياتكم في ضيفتكم وضع ترتيب لحفظ هذه المتون؟ أجاب الشيخ بقوله أولا الحفظ يحتاج إلى عزم وتصميم، ثانيا يحتاج إلى قراءة متواصلة، ثالثا البدء بالمتون الصغيرة ثم ما هو أعلى منها، رابعا أن تكثر من الدعاء أن يفتح الله عليك وبذلك تدرك إن شاء الله ما كتب لك. السؤال 60 يقول السائل أنا ضعيف في قراءة كتب العلم وحين أباشر قراءة بعض الكتب العلمية أشعر بالضيق والسام والملل، فما نصيحتكم لي وما هي الطريقة الصحيحة في قراءة الكتب العلمية الشريفة أفيدونا مأجورين؟ إجابة الشيخ بقوله أولا ينبغي لمن يطلب العلم أن يخلص لله رب العالمين في الطلب بأن يكون هدفه ومقصده وجه الله، وأن يعرف الحق ويعمل به ويعرف الباطل ويجتنبه. ثانيا أن يعمل بما علمه منه في نفسه ويحاول أن يعلمه غيره. ثالثا أن يحرص على حفظ ما علم ومذاكرته حتى لا يضيع عليه. رابعا أن يحرص على تعلم ما لم يعلم ليضيف علما إلى علمه. خامسا أن يسأل الله دائما أن يهب له علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سادسا إن حس ضعفا في قابليته للعلم أن يسأل الله أن يجعل له رغبة في العلم وإقبالا عليه. سابعا يجب على طالب العلم أن يجتنب المعاصي فإن المعاصي تميت القلب وتبلد الفهم. ويؤثر عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأقول مصداق ذلك في كتاب الله حيث يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمهم أن طالب العلم
ومثل هذا ما حصل في قصة يوسف وفي قصة موسى في سورة يوسف: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إيش؟ لا آية.
كذلك
قال في سورة القصص: فلما بلغ أشده، يعني في قصة موسى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن. فالله سبحانه وتعالى يعطي العلم من يكون مطيعا له سبحانه وتعالى. وتجد أن بعض الناس، ونسأل الله العفو والعافية، يحملهم الحسد ويحملهم الكبر وإرادة السوء بمن يدعو إلى الله، ويرون أنه يعني مثلا إما من باب الحسد أو من باب ربما يخترعون فيه أشياء والعياذ بالله ليست فيه. هذا كثير. نعم.
والمهم أن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة مستمرة، مجاهدة للنفس عن أهوائها وعن شهواتها وعن أطماعها، وإتعاب للنفس في التحصيل، ورغبة إلى الله أن يؤهلك لذلك والتوفيق من الله. السؤال 61 يقول السائل: يوجد لدينا شخص رافضي في العمل، وقد أخبرني بعض العاملين بأنه صرح باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، علما بأنه لم يجهر بذلك ولم يحصل بيني وبينه نقاش حول القضية. فهل هذا الرجل يعتبر كافرا؟ وهل يجوز لي أن أعينه بالكفر بقول أنت كافر لأنك تعتقد هذا الاعتقاد، أم لا بد من الجلوس معه ومناقشته حول هذه القضية علما بأنه يظهر النفاق والكذب؟ وهل تجوز مجالسته داخل العمل أو خارجه حتى ولو لم يتعرض لنفس القضية دون ما جوري؟ أجاب شيخنا أحمد النجمي بقوله: أقول من صرح برمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي براها الله من فوق 7 سماوات وأنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، من فعل ذلك فقد كفر كفرا يخرجه من الملة ويوجب عليه الخلود في النار، لأنه كذب الله عز وجل في خبره ببراءتها. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عن مالك رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسير آية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان يصحهما أنهن كهية، والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن الإجماع حاصل على أن من سب عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله منه في كتابه فهو كافر، حلال الدم والمال، يجب أن يقتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في صفحة 565 إلى 567: فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر بن زياد النسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وقال أبو بكر السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بقبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة 20,000 دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فضرب عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكي. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله. فقالوا: هذا من شيعتنا ومن بني الآباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أولا أنه كساب بغيرهن من الصحابة على ما سيأتي، ثانيا وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن له أعظم من أداه بنكاحهن بعده. وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى، انتهى كلامه. أما مجالسته والانبساط إليه كزمير فهذا لا يجوز، لكن إذا اضطررت إلى الجلوس في المكان الذي هو فيه فحاول ألا تنبسط إليه، وناصحه بقدر الإمكان الذي يسب عائشة التي برأها الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب أزواجه إليه، ومن سبها فهو كافر، يجوز أن يعين بالكفر بعد تقدم النصيحة، وبالله التوفيق.
إذا كان السؤال اللي بعده ما أطول
سيلة.
حكم العمل في المحاكم الجزائرية التي تحكم أو تتحاكم إلى القوانين الوضعية، علما أن هناك فرص عمل غيرها؟
من وجد فرص عمل غيرها فينبغي له أن يبتعد. نعم.
يقول في بلادنا يقول الأئمة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة بعض الأذكار جماعة مما يوقع في البدعة، فهل يجب على الإخوة السلفيين الخروج من المسجد إنكارا لهذا العمل أم البقاء حتى يسلب الأذكار على الطريقة المشروعة؟
إن كان الخروج ما يوجب يعني أرية لهم فينبغي لهم الخروج، وإن كان يوجب أرية لهم فهم يجلسون ويصمتون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول ما الفرق بين العبارتين قدر الله وشاء الله؟
التقدير القدر هو يأتي المشيئة هي نتيجة القدر، قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء فعله وحصوله ليس هناك اختلاف. نعم.
هذه سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول في مضمون سؤالها أنها يتقدم إليها بعض الكفار لعدة مرات ولكن أبوها يعضلها ويتحجج ببعض الحجج الواهية لكونها صغيرة وما إلى ذلك، وهو يجبرها على الدراسة وفيها اختلاف، فهل تسقط ولايته أم ماذا تفعل هذه الأخت؟
والحقيقة مثل هذا يعتبر عضلا وتسقط ولايته، إذا كان لها أخ منصف وعادل تنتقل الولاية إليه، أو عم أو ما أشبه ذلك، وإن قدرت على أنها تذهب إلى المحاكم الشرعية وتطلب يعني أنه يزوجها أنها تزوج ما في معنى. نعم.
يقول ما حكم طلاق السفيه، هل يقع ام لا؟
الله اكبر، طلاق السفيه يقع حتى ولو كان سفيها طلاقه يقع. نعم.
ما حكم الصلاه خلف من لا يفتن الفاتحه؟
اذا كان الاخلال بما يحيل المعنى فالصلاه غير صحيحه. نعم.
إذا قال الرجل متى ما تزوجت أو كلما تزوجت فزوجتي طالق.
الحنفية يرون أنه إذا تزوج فزوجته طالق، والجمهور يقولون لا يلزم إلا إذا طلق بعد النكاح، أما قبل النكاح فهو لا يلزم الطلاق، لا نكاح لا 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 طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل الملك أو كلام نحو هذا. نعم.
إذا رضع الزوج من زوجته هل يصبح ابنا لها من الرضاع؟
هو يعامل بنقيض قصده وتحرم عليه، يعني هذه صورة سيئة عندما يكون الرجل يرضع من زوجته، وبالأخص جاءت أسئلة تقول أن بعضهم يعني يكون في حال الجماع ما يستلذ إلا بأن يكون يمص ثدياه وهو في حالة الجماع. أمر عجيب.
ما يشترط في الحولين شيخ
مثلا هو يشترط في الحولين إذا لم يكن لحاجة، ما إذا كان لحاجة فلم يشترط، لحديث فاطمة بنت لحديث سهلة بنت سهيل. سهلة بنت سهيل. نعم.
يقول المسلوك بركعة إذا سهى الإمام وزاد الركعة هل يعتد بها أم لا؟
لا يعتد بها.
يقول
ومن اعتد بها وهو يعلم أنها زيادة بطلت صلاته. من تابع الإمام وهو يعلم أنها زيادة بطلت صلاته.
لو كان مسبوقا
نعم
ولو كان مسبوقا بركعة
إن كان يعلم أنها زيادة بطلت صلاته سواء كان مسبوق ولا غير مسبوق. نعم
يقول ما حكم لبس المرأة للعباء التي على الرأس ويوجد بها أكمام مثل أكمام الرجال وأوسع منها لتسهيل وتيسير الحركة وجزاكم الله خيرا.
المهم من العباءة الستر، وإذا كانت تستر جسم المرأة فلا بأس بها جائزة. نعم
يقول أنا طالب في الصف الثالث ثانوي ومتزوج والحمد لله، والمشكلة أنني عندما كنت أداخل مادة الفقه باب الطلاق وأنا أردد بعض ألفاظ الطلاق فقلت بالنص مثلا أقول فلانة طالقة أي اسم زوجتي، وقرأت بعد ذلك أن الطلاق والصريح يقع ولو لم ينوه الرجل، فخفت كثيرا وقلقت وأنا لم أصرح بالطلاق وإنما كنت أقول مثلا ولم أرد الطلاق، أرجو توضيح الحكم في ذلك.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد الإنسان عند التلفظ بالطلاق يعني التعلم أو التعليم أو ما أشبه ذلك ولم يقصد تطريق زوجته فليس عليه شيء، لكن إذا قارن التلفظ يعني نية أنه قصد الزوجة في هذه الحالة تطلق. نعم
يقول دخل رجل متأخر ووجد الإمام في السجود أو الجلوس، هل يكبر تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر للسجود أو الجلوس أم لا بد من تكبيرة الإحرام وأخرى للسجود والجلوس؟
يكبر للسجود أول، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود. نعم فإذا وجده جالسا في التشهد يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس ولا يلزم أن يكبر للجلوس. نعم
يقول هل يجوز وضع القات على الشعر للمرأة لأنه قيل أنه يطيل الشعر، وما حكم الصلاة والقات على الشعر إذا لم يغسل؟
القات ليس بنجس لنفسه وإنما يعني حرم أو كره من أجل التخدير الحاصل فيه، فكونه يكون في الشعر ما يؤثر على الصلاة ما يبطل الصلاة. نعم
يقول هل يجوز شراء نوع من اللباس التي أصلها إله، ويقول بين قوسين يعني لأنه نايك أو كذا اسم هذا الإله
إيش؟
نايك هو بالإنجليزي
أقول
علما أن هذا الإله ليس بمعبود الآن، بارك الله فيكم.
ولو كان ليس بمعبود لما يكتبونه بهذه الصفات؟
هذه لها لفظة يا شيخ عندهم غير العربية،
بس يجب أنه ما يعني مثل هذا ينبغي أن يرفض. نعم ينبغي أن يحتج عليهم، ينبغي أن يحتج عليهم وينبهون من الجهات التي تستقبل هذه البضاعة مثلا، لأن هذا شيء ينكر عند المسلمين. نعم
من فرنسا يقول ما الدليل على أن العالم أفضل من المجاهد وما تكون ثمرات العالم بالنسبة للمجاهد المعركة؟
الحقيقة العالم له فضل وجهاده يعتبر جهادا صحيحا، وهل الأفضل المجاهدين بالسلاح أو المجاهدين بالحجة؟ هذا محل نظر، وبعض أهل العلم يفضل المجاهدين بالحجة على المجاهدين بالسلاح، وبعض أهل العلم يقول أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، والخلاف في هذا جار. نعم.
يقول هل إقبال المرأة فستان البيت أو فستان الأفراح أسفل الكعبين يعتبر من الخيلاء؟
المرأة لها أن تسبل إلى ذراع وتجعل ذيلها وراءها ذراعا، ولا يجوز لها أكثر من ذلك. إذ أن ابن سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسبال، قالت يا رسول الله فالنساء يعني كيف يكون، يعني معنى الحديث يعني ذيلها، فقالت ترثيه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامها، فقالت ترثيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. نعم، حديث معروف. نعم،
يقول اليوم الرجال يقولون الحريم
يخبرون. نعم، ولهذا أنا تعجبت من هذا فيما سبب، قلت أمر التقدم في الشباب عجيب، عليت فتاة والفتى محجوب، فالشر منها نصف ساكن حده، فالدرع منها نصف ساكن حده، والثوب في عرف الفتى مسحوب. يا قوم ما هذا، هي حوالي سبع أبيات. نعم،
هذا بيان أخير.
تلقى الواحد قال لا يعني تكاد تعرفه وأنت تعرفه، نزل هكذا وترتب والثوب يسحب وانقلبت الحالة، تجد المرأة كاشفة كذا وثوبها إلى الركبة أو تحتها شوية، والشباب بخلاف ذلك. الشيطان غلب الأمر فجعل يعني الرجل وسوس له بأنك إذا رفعت ثوبك يقولون أنك بخيل، أنت نزل ثوبك علشان يقولون هذا دليل على أنك يعني سخي من هذا القدر. المهم الشيطان لعب بالناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يقينا شرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يرى الإنسان يعني في ذريته في قرابته يرى أشياء ما تنبغي. نعم،
هذا بيان أخير. المضمون هو يقول في يومنا هذا بلغنا أن الروافض في صعدة قاتلهم الله وسعوا دائرة الحرب مع الدولة بالمحافظة حتى وصلت إلى مشارف قرية دماج، فحصلت بينهم وبين بعض الطلاب على رؤوس الجبال المحيطة بدماج، فقتل أخ فرنسي الجنسية وآخر يمني وثالث يمني جريح، ولقد رأيت بعض الطلاب بجامع الخير بصنعاء ولا أراهم إلا هربوا خوفا من توسع الكتاب هناك، والله المستعان، فيرجون من فضيلتكم الدعاء لإخواننا هناك في مركز الشيخ مقبل أن يحفظهم الله من كيد الروافض. بارك الله فيكم.
نسأل الله أن ينصر المسلمين على المبتدعة الضالين، وأن يحفظ أهل السنة من كيد أعداء المعتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.